من صحيح مسلم رحمة الله عليه.
ثلاثة. طيب اقرأ، ما في سؤال.
باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص، قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعر وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي. قال أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى. قال مسعر فحدثني مان عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر.
هذا أيضا فيه دليل على جواز طلب القراءة من المفضول. وهذا يقع كثيرا أن الإنسان يحب أن يسمع القرآن من غيره، ولذلك تجده يخشى إذا سمع القراءة من غيره أكثر مما يخشى لو قرأها بنفسه. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل. والجملة هنا استفهامية والتقدير أقرأ عليك، والاستفهام هنا للتعجب وليس للاستعلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بذلك، عالم بأنه أنزل عليه القرآن وبأنه طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ، لكنه للتعجب، يعني كيف أقرأ عليك وعليكم أنزل. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام حكما من ذلك أنه يشتهي أو يحب أن يسمعه من غيره، فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. والإنسان الذي يتصور هذا المشهد لا شك أنه يلحقه الرعب والخوف، ولهذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام اعتذر، قال شهيدا ما دمت فيه، شهيدا ما دمت فيهم كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكيف هنا للاستفهام للتفخيم والتعظيم، يعني فما أعظم الحال حينئذ إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وأن تصور كل أمة جاثية، كل أمة دعا إلى كتابها، كل أمة يدعى شهداؤها، تصور حال عظيمة. الشاهد إن هذا يدل على جواز طلب القراءة ممن هو دون الطالب. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا قال للقارئ انتهت القراءة أو حسب أو يكفي أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، ولا يعد هذا زهدا في القرآن، بل الإنسان له حالات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك فوقف عبد الله بن مسعود. ومن ذلك لو كان الإنسان يستمع إلى شريط مسجل فيه القرآن ثم أراد أن ينهو بشغل آخر وسكر الشريط فلا بأس، ولا يقال إن هذا زهد في القرآن أو رغبة عنه، لأن كل مقام له مقال. نعم.
حدثنا
ينهي ايش؟
يعني يريد ان يغلق المسجل.
نعم.
يكون قارئ في منتصف الايه.
نعم.
يجوز
ان يغلق قبل انتهاء الايه. ما بينه. حتى الوقوف ايضا يجوز ان يغلق قبل انتهاء الايه الا اذا كان اخرها يتعلق باولها فينبغي ان يكمل. نعم.
هل يقال يا شيخ انه مستدل
بهذا؟ ارفع يدك. اليسر الان يرفع يده. طيب. إيه نعم، هذا يدل على أنه لا يقول صدق الله العظيم عند انتهاء القراءة، وهذه الكلمة محدثة ما كان الناس يفعلونها، لكنها أحدثت الله والله أعلم من القراء المتأخرين، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقولها، بل هي بدعة. وقد احتج بعض الناس بقول الله تعالى قل صدق الله، وهذا احتجاج غريب يدل على جهل المحتج به، لأن الله لم يقل قل صدق الله إذا انتهيت من القرآن، لكن قل صدق الله يعني فيما بعثه به من الرسالة ومن أخبر به من أمور الغيب وغيرها. ولا بأس للإنسان إذا رأى شيئا شهد له القرآن أن يقول صدق الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابني بنته الحسن والحسين فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ، ما معنى ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام شهيدا على
امته؟ يشهد على امته بانه بلغهم الرساله. لانه بلغهم الرساله وادى الامانه وقامت عليهم الحجه فلا عذر له. احسن
الله عليك يا شيخ، هل يتعبد الشيخ باستماع تلاوه القران من المسجلات يا شيخ؟
لا يتعبد كالتعبد من استماعه من القارئ، لكنها تفيد الانسان. يثاب عليها بما حصل له ما حصل عنده من الخشوع والتلذذ بالقراءة. وآداب
المستمع يا شيخ للتلاوة من الشريف، فهل يعني لا يتحدث مع صاحبه؟
والله هذا هو الأظهر، احتراما للقرآن. يعني ولهذا نرى من الخطأ أن بعض المحلات الذين يحبون الخير يجعلون فيها مسجد يقرأ القرآن. نعم، هذا غلط، لأن يعني في هذا انتهاء من القرآن بلا شك. هذا يبيع وناكس ويحلف على الكذب أو ما أشبه ذلك، أو ربما يدخل أحد من يشرب الدخان والقرآن يتلى، هذا غلط. وفي أيضا ناس بالعكس يجعلون موسيقى خفيفة. نعم، هذا أيضا غلط. أربعة.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف، قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت، قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسنت.
هذا أيضا فيه دليل على أنه يخطأ من أخطأ في القرآن ويبين له الأصل. وفيه أيضا شاهد للباب حيث قال اني قراتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرا عليه من عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود هذا يقول انه لما قراها وقال هكذا قراتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا الرجل احسنت، وكان بالاول يرد عليه وينكر عليه، لكنه سكران، والسكران يهدي ويقول كلام وينقضه. فبعد ان رد عليه وقال ما هكذا يعني تكون الايه، قال قراتها على الرسول قال احسنت. فالان اقر هذا السكران بانه على صواب، لكن يقول فبينما اكلمه اذ وجدت منه ريح الخمر فقلت اتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى اجلدك، قال فجلدته الحد، قالت فجلده عندكم فجلدته الحد. في هذا دليل على ان من وجدت منه رائحه الخمر فانه يقام عليه الحد. وهذه المساله مساله اختلف فيها العلماء، اذا وجدت منه الرائحه او تقيأها فهل يجلد او لا؟ فقال بعض العلماء انه لا يجلد لاحتمال انه شربها خطا لا يعرف انها خمر، او انه اكره على شربها او ما اشبه ذلك، والحدود تدرى بالشبهات. وقال اخرون بل يحد ما لم يدع شبهه. الرجل هل ادعى شبهه ولا سكت مقرا؟ سكت مقرا. طيب سكت مقرا ولذلك جلد. والصواب انه يقام عليه الحد برائحتها وبتقيئها الا اذا ادعى ايش شبه بان قال انه شربها مخطئا او يظنها شرابا مباحا او قال انه اجبر على ذلك، فهنا يرفع عنه. وفيه ايضا دليل على ان كلام السكران لا حكم له، على ان كلام السكران لا حكم له حتى ولو كان رده، لان ابن مسعود رضي الله عنه انما جلده لشرب الخمر لا لكونه كذب بالكتاب، وهو انما كذب بالكتاب حال سكر. وعلى هذا فاقوال السكران لا عبره بها، سواء ما يتعلق بالعبادات او بالمعاملات بالاحوال الشخصيه او بغيرها. وبناء على ذلك لو ان السكران اقر قال في ذمتي لفلان 1000 ريال فهل يثبت ذلك؟ لا لا. اقر السكران بانه وقف جميع ما يملك يؤخذ باقراره؟ لا. طلق السكران زوجته؟ نعم لا يؤخذ. قال السكران زوجت بنتي فلانا وكان فلان حاضرا فقال قبلت، نعم ينعقد؟ ما ينعقد، لأن جميع أقوال السكران لا يؤاخذ بها. ودليل هذا الأثر وفي قوله فجلده الحد فيها إشكالان. الإشكال الأول كيف ساغ لابن مسعود أن يجلده؟ هل كان له ولاية؟ نعم، إنه لا يمكن أن يقيم أحد الحد إلا الوالي، فإما أن يكون له ولاية خاصة بمعنى أن ولي الكوفة جعل ابن مسعود إقامة الحدود، أو له ولاية عامة بأن كان أميرا، وهذا يرجع فيه إلى التاريخ. نعم بحمص بحمص نعم بحمص. إما أن يكون له ولاية خاصة بأن قال له ولي الأمر هناك أقم الحدود، أو أنها ولاية عامة نيابة عن أميرها أو استقلالا، وهذا يرجع إلى التاريخ. الإشكال الثاني قوله جلده الحد، فإن ظاهره أن عقوبة شارب الخمر حد، وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء أن العقوبة حد. لكن هل هو 40 أو 80؟ من العلماء من قال إنها 40 ولا زيادة، ومنهم من قال إنها 80 ولا نقص، ومنهم من قال إنها 40 ولا نقص ولكن لا بأس بالزيادة إلى 80. فهذه أقوال ثلاثة: الأول 40 بلا زيادة، والثاني 80 بلا نقص، والثالث 40 بلا نقص، وما بينه وبين 80 فهو راجع إلى اجتهاد الإمام. والصحيح أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، وإنما هي عقوبة. ودليل ذلك أن شارب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضرب بالجريد والنعال والرداء وما أشبه ذلك، بدون أن يقف ولي الأمر على الجلدة ويحدد له، لكن نحو 40. هذا دليل. الدليل الثاني أن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس كثر شربهم إياها جمع الصحابة، والمراد بهم أهل الشورى الذين لهم الرأي، واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، أخف الحدود 80. فرفع عمر رضي الله عنه العقوبة إلى 80. والدلالة من هذا من وجهين: الوجه الأول أنهم قالوا أخف الحدود 80، ولو كان حد شارب الخمر حدا لكان أحد أخف الحدود 40. ثانيا أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر 40 حدا لم يسغ لعمر ولا لغير عمر أن يزيد عليها، بدليل أنه لو فرض أن الزنا كثر الناس، هل نرفع عقوبة الزاني غير المحصن إلى 200؟ لا نرفع. فالصواب أن عقوبة شارب الخمر تعزير يرجع إلى رأي الإمام. ولكن قد يقول قائل: إنه تعزير لا يجوز أن يقل عن 40، لا يجوز أن يقل عن 40، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حد شارب الخمر في عهده نحو 40، ولأن النقص عن 40 ربما يؤدي إلى تهاون الناس بها حتى يشربوها على وجه كثير. نعم. ما أدري من رواه له صحيح حديث، لكن بس هل هو عن أبي بردة بن يار أو غيره؟ وهان على كل حال الحديث هذا المراد به الحد، يعني المعصية، لقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني معناه أنك إذا أدبت ولدك على إساءة تخل بمروءته أو أدبه فلا تزد على 10 أصوات. وحدود الله محارمه. نعم. أما البكاء الذي يرد على النفس بدون تكلف فهذا طيب، وكلما كان الإنسان أكثر حضورا في قلبه فإنه يسرع إليه البكاء، والغالب أن الذي يقرب مع غافله لا يبكي. وأما التباكي الذي يصطنعه بعض الناس تجده إماما ثم يصطنع البكاء، نعم، فهذا مذموم، لأن خشية الله هي ما كان من أثر القلب. أما الاصطناع الذي يفعله بعض الناس وربما يصرخ ويرفع الصوت بالقراءة رفعا فاحشا فهذا لا عبرة به. نعم. من؟ نعم. ذكر العلماء أن السيد يقيم الحد على عبده في الجلد فقط، لا في قطع السرقة ولا في قطع الطريق. أما الحد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فأمر السيد أن يجلدها، دل ذلك على أن السيد له أن يقيم الحد على عبده. هذا إذا قلنا بأنه تعزير وأنه يرجع إلى رأي الإمام، قلنا لا بأس، يجد أكثر من 80 جلدة موزعة، لكن الغالب أن الذين يحكمون بأكثر من 80 جلدة موزعة، الغالب أن هذا الشارب له سوابق أو لواحق. سوابق يعني مثل قد شرب الخمر عدة مرات، أو لواحق بأنه لما شرب الخمر أفسد شيئا من أموال الناس، أو اعتدى على عرض أحد، أو ما أشبه. أربعة.
هذا يا شيخ عندكم أحسنت مرة ولا مرتين؟
أحسنت مرة.
مرة؟
نعم.
باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خلفات عظام سمان.
عظام بكسر
عظام سمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من 3، وأربع خير له من 4، ومن أعدادهن من الإبل.
هذا أيضا فيه دليل على فضل قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك أيضا تعلم القرآن. أما فضله في الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه، أي في منزله، 3 خلفات. ونقف على هذا.
لغدي يا شيخ يصير في ضمن الأسئلة 3 اللي بعد الحديث
إذا كان تعليقا على ما سنقرأ لا بأس.
لا هو في النذر.
غدا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحاديث قرأناها أحسن الله إليك.
نعم.
أمس.
كيف؟ ما في شيء.
أعيد القراءة يا شيخ؟
لا أقول ما في شيء التعليق.
لا، لأنه أحسن الله إليك لما قرأتها أمس انتهى الوقت فقلتم التعليق غدا. أحاديث 3 في باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه.
طيب جيد، هنا عادي نشوف.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
هذا فيه بيان فضل القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. أما في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. هذا ثلاث آيات خير من خليفات ثلاث سمان، والخليفة هي التي خلفت ولدها يعني التي معها ولد. وأما العظام والسمان فواضح معناها، وهذا يدل على فضل القرآن خاصة في الصلاة. أما الفضل العام فهو ما ذكره في الحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج عليهم وهم في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق. وأو هنا إما أن تكون التنويع وإما أن تكون الشك من الراوي، وكلاهما معروفان في المدينة، كلاهما واديان معروفان في المدينة، وإنما خص الواديين لأن الغالب أن الإبل التي ترعى في الأودية تكون أسمن، لأن الأودية هي أمكنة الأشجار، فالإبل التي ترعى في الوادي تكون أسمن وأكثر لحما. ولهذا قال كما إيش كوماوي يعني عظيمة السنام عليها كوما، والكومة بمعنى الشيء الكثير، ولا زال الناس إلى يومنا هذا يعبرون عن الشيء الكثير بالكومة، يقول عندك كومة غنم، عندك كومة إبل، عندك كومة كذا. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام قال أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ثنتين إلى آخر. نعم عندي فيعلم. نعم فيعلم أن أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله فهو خير له من هذه الإبل. وليس المراد أن الإبل نفسها تفضل عليها قراءة القرآن بل ثوابها. وأما بالنسبة لنفس البعير فإن آية من كتاب الله تعادل الدنيا كلها، لأن الثواب باقي وما في الدنيا كله زائل، لكن المراد أنها تعادلها في الثواب. هذا كله يدل على فضل قراءة القرآن. نعم.
هل نقول يا شيخ الإنسان قرأ بغير ذهابه إلى المسجد يقول له الفضل؟
هذا يحتمل أنه مقيد، أنه شرط مقيد، المعنى أنه لا يكون هذا الثواب إلا لمن تعلم في المسجد. ويحتمل أنه يقال على بناء على الأغلب، يعني الغالب أن الصحابة كانوا يتعلمون القرآن في المسجد. نعم يا الذهاب.
آية هل تجزئون؟
ما أظنهم يرون ذلك. الله قصدهم الآية التي لها معنى التي تستقل بمعنى. ولهذا لما ذكر العلماء أن الخطبة لا بد أن يكون فيها آية من كتاب الله قالوا إنه لا بد أن تكون آية تستقل بمعنى. نعم. اللي ورد 10 حسنات مطلقة. من قرأ حرفا فله 10 حسنات في الصلاة وغير الصلاة. نعم.
باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الخلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
هذا فيه أيضا فضيلة القرآن عموما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن وهذا يشمل قراءته عن ظهر قلب أو عن نظر بصر كله. فمن فعل هذا أو هذا فقد انتثى. ثم خص عليه الصلاة والسلام بعد التعميم فقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أشكل هذا على بعض الناس وقالوا كيف يأتي القرآن وهو كلام الله شفيعا لأصحابه يوم القيامة وهذا يقتضي أن يكون جسما يدافع. والجواب لا إشكال لأن أمر الآخرة لا يقاس بأمر الدنيا. فكما أن الله تعالى يجعل الموت وهو معنى من المعاني الذي هو فراق الحياة يجعله يوم القيامة على صورة كرش يتابع بين الجنة والنار ويقال لأهل النار تعرفون هذا وكذلك لأهل الجنة ثم يذبح ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. فهكذا القرآن فهو يأتي يجعله الله تعالى بصورة من يدافع عن قارئه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام يأتي شفيعا فالشفيع مأخوذ من الشفاعة وهي في الأصل جعل الوتر شفعا وبالاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ثم خص عليه الصلاة والسلام فقال اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما إلى آخر. الزهراوين جمع تثنية الزهراء وهي البيضة الناصعة، ومنه الزهرة تكون في الشجرة بيضاء ناصعة، وإنما كانت كذلك من بين سائر القرآن لما يشتملان عليه من الأحكام العظيمة والمواعظ النافعة. وقولها فإنهما تأتيان يوم القيامة، نعم، قولها البقرة وسورة آل عمران، إذا كان اللفظ محفوظا هكذا البقرة وسورة فإنه يدل على جواز أن تسمى سورة البقرة البقرة، وأن سورة آل عمران تسمى سورة آل عمران. وإن كان هذا اللفظ من تصرف الرواة وأن الرسول قال البقرة وآل عمران كما هما لفظ آخر، فإنه يدل على جواز قول القائل قرأت سورة البقرة، قرأت سورة آل عمران، أو قرأت البقرة وقرأت آل عمران، لأن حذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. يقول فإنهما تأتيان، فإذا قال قائل البقرة وآل عمران لماذا سميت بهذا الاسم؟ نقول لذكر البقرة في الأولى وذكر آل عمران الثانية. فإذا قال قائل لماذا لم يقل لماذا لم يقال آل إبراهيم؟ لأن الآية اللي فيها آل عمران هي التي فيها آل إبراهيم، قلنا التسمية لا يشترط فيها تمام المناسبة، التسمية تكون لأدنى ملابسة. ولذلك تجدون المزدلفة تسمى جمعا، وعرفة لا تسمى جمعا، مع الناس يجتمعون في عرفة وفي مزدلفة، زد على ذلك يجتمعون في منى أيضا أكثر من اجتماعهم في المزدلفة، يبقون فيها 3 أيام، ولا تسمى منى جمعا بل تسمى منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. فالتسمية يقول العلماء إنها تكون لأدنى ملابسة، نعم. وقوله كأنه تأتي لأمان فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طين سواء، 3 أمثلة ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام. غمامتان، والغمام هو السحاب المعروف، وقيده بعضهم بكونه أبيض لأن الغمام الأبيض أبرد من الغمام الأسود كما هو معروف. وأما غيتان فهي الظلة تغشى الإنسان سواء على شكل غمامة أو على غير ذلك. وأما الفرقان من طين الصواف، فالفرقان يعني الطائفتين من الطيور، والطائفة من الطيور المجتمعة تسمى فرقا، تسمى فرقا، والمعنى أنهما يأتيان كأنهما فرقان من الطير، واحد لآل عمران واحد للبقرة، كان نعم تحاجان عن أصحابهما. فذكر في سورة البقرة وآل عمران فائدتين: أولا إضلال القارئ، وثانيا المحاجة. أما سائر القرآن فقال إنه يأتي شفيعا لأصحابه، والشفاعة دون المحاجة، دون المحاجة في القوة، لأن الشفيع إنما يتوسط للمشفوع له بدون المحاجة عنه، لكن المحاجة يكون أبلغ في الدفاع عنه. فتميز سورة البقرة إذن عن سائر القرآن، البقرة وآل عمران تميزتها عن سائر القرآن بثلاثة أمور: الأول المحاجة، والثاني الظل، والثالث الشفاعة. نعم نجم شارك بقية القرآن، نعم. يقول ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة، هنا جاءت كلمة سورة وفي الأول حذفت، لكني أقول قد يكون لفظ محفوظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا، أو أن هذا من تصرف الرواة، والأمر في هذا واسع. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. أخذها يعني قراءتها والعمل بها بركة، وهذا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه. ولهذا إذا أكثر الإنسان من قراءة البقرة فإن الله تعالى ينزل له البركة في جميع أعماله، لكن مع العمل بما فيها. وتركها حسرة، تركها يعني الصد عنها وعدم قراءتها أو عدم العمل بها. ولا تستطيعها البطلة يعني السحر، فهي تدفع عن الإنسان السحر، لأن السحرة لا يستطيعون، لأن السحرة من الشياطين. وقد قال الله تعالى في سورة البقرة تحدث سبحانه وتعالى عن السحرة وقال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلهذا من قرأ البقرة بإخلاص وإيمان فإنه لا يقدر عليه السحرة. أما الحديث الذي بعده حديث الناس بن سمعان يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا إيش يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. انتبه لقوله أهله الذين يعملون به، ليس أهله الذين يكثرون تلاوته. التلاوة وسيلة والغاية هي
العمل.
ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام أهله بأنهم الذين يعملون به، يتقدمون سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غممتان أو ظلتان. الظلتان ما هما؟
الغيايتان
الحديث الذي قبل، لكن يقول سوداوان بينهما شرق أو إيش؟
شرق أو شرق
مأخوذ من الشروق، شروق الشمس، أي بينهما نور ساطع يفصل بينهما. أو كأنهما حزقان من طير صواف. حزقان بمعنى فرقان كما سبق في الآية الأول، تحاجان عن صاحبهما. نعم
شيخ أحسن الله إليك.
نعم
قلنا بأن من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة ولا يستطيعها البطلة، لكن سحر النبي عليه الصلاة والسلام هل يحمل على قوله تعالى وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله؟
نعم يحمل على هذا،
أنه يضر بإذن الله،
هم سحروا لكن ما أضروا، يعني ما وصلوا إلى ما أرادوا. هم أرادوا بسحر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن الذي سحره هو لبيد بن الأعصم اليهودي، سحره لعله يأتي بشيء من عنده ينسبه للوحي فيكون ذلك طعنا فيه، لكن الحمد لله لم يصل إلى مراد. أكبر ما حصل أنه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله في أهله، فبرأه الله عز وجل.
طيب ما نرى من الشيخ اليوم أحسن الله إليك من سحر الناس الذين يقرؤون سورة البقرة، هل هذا محمول على أنهم لا يقرؤون بتدبر وأخذها بتمام؟
إما أن يقال إنه يدخل في قوله إلا بإذن الله، أو يقال إنهم لا يقرؤونها بإيمان، أو لا يقرؤونها بتدبر، أو لا يقرؤونها بشك مع شك في بعض الآيات. لابد من الرسول لا يتكلم إلا عن حق، فإذا تخلف هذا فقد يكون لسبب أو لوجود مانع. نعم ناصر. الشارب. نعم لا هو الشارب. نعم نعم أظهر النص اقرأ النوعان سواء عن ظهر قلب أو عن بصر. نقسم القراءة. نعم. طيب. ثلاثة. أربعة. هذا مسلم أربعة. ظاهر الحديث العموم يعني سواء في مجلس واحد أو مجالس.
باب فضل الفاتحة وفواتيم سورة البقرة والحث على